أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليلة نتابع دروسنا في كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية رحمه الله، ونحن نتكلم حول أحكام الحج. ولعلكم تذكرون أن المؤلف رحمه الله ذكر بالأمس حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأنها حاضت في الطريق، وأخذنا من فعل عائشة رضي الله عنها وما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وما أمر به أن حديث عائشة هذا أخذ العلماء منه أصولاً عظيمة من أصول المناسك، ولذا نحن نستفيد منها إلى الآن، ويستفيد منها الذين بعدنا إن شاء الله تعالى. الفائدة الأولى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن القارن والمفرد يكفيه طواف واحد وسعي واحد، يعني أنت إذا كنت مفردا الحج أو كنت قارنا بين العمرة والحج ثم أتيت قبل عرفة طفت وسعيت، يكفيك عن طواف السعي بعد الحج إلا طواف الوداع. لكن طواف الحج وسعي الحج القارن له طواف واحد وسعي واحد، هذا الذي استفدناه من فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أيضا نستفيد من فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن طواف القدوم يسقط عن الحائض يسقط عنها طواف القدوم، ويسقط عنها طواف الوداع. هذه أيضا من الفوائد. أيضا من الفوائد إدخال العمرة، إدخال الحج على العمرة للحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى، كما يجوز إدخال الحج على العمرة للحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى، لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك. يعني إنسان جاء يريد العمرة، يريد عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم لما دخل مكة جاءه عذر، تعطلت سيارته، مرض في المستشفى، ما استطاع أن يأتي بالعمرة، نقول أدخل الحج واترك العمرة، أدخل الحج على العمرة ويكون قارن تذهب إلى عرفات ومزدلفة وتكمل أعمال الحج. هكذا كانت عائشة رضي الله عنها لما جاءت وحاضت في الطريق، سألت الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تعمل؟ قال أخرجي إلى عرفة ومزدلفة واتركي العمرة. فيجوز للإنسان أن يدخل الحج على العمرة إذا كان هناك عذر. أيضا الطاهر يجوز له، أيضا الحائض، وهذه فائدة مهمة جدا، الحائض تفعل أفعال الحج كلها، ترمي الجمار، تقف بعرفة، تبيت في مزدلفة، تبيت في منى، فقط هي ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر. فالحائض تفعل أفعال الحج كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت. وأيضا فيه فائدة أخرى عرفناها في الحدود، التنعيم يعني مساجد عائشة خارج الحرم، التنعيم مساجد عائشة خارج الحرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تحرم منها، وأهل مكة لا يحرمون من داخل مكة، وإنما يلبسون ملابس الإحرام ويعقدون النية خارج حدود الحرم. فالتنعيم ليس من الحرم وإنما هو من الحل. وأيضا أخذ بعض العلماء من فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جواز عمرتين في سنة واحدة، أو بل في شهر واحد. وأيضا أخذوا أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة، وحديث عائشة أصل فيه. وأيضا فعل عائشة هذا أنه أصل في العمرة المكية، يعني دليل على الذين يأخذون العمرة من مكة. لكن يقول المؤلف رحمه الله ليس مع من يستحبها غير هذا الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر. أنت أتيت بعمرة، لماذا تأخذ عمرة ثانية؟ أخذها لجدي وأختي وأمي. لا، لا تأخذها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ، والصحابة معه ما أخذوا، وإنما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي التي أخذت العمرة بعد الحج، وإلا الصحابة رضوان الله عليهم ما أخذوا العمرة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله إن الذين يقولون أهل مكة يأتون بعمرة ليس عندهم دليل إلا فعل عائشة رضي الله عنها. ولذا العلماء اختلفوا في عمرة أم المؤمنين عائشة، هل هي مجزئة عن الإسلام، عن عمرة الإسلام، أو غير مجزئة؟ بعض العلماء قال إنها لا تجزي لأن العمرة المشروعة، افهموا يا إخوان، العمرة التي شرعها الله وشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما. هذه العمرة المشروعة، ما هي؟ عمرة التمتع. ما هي عمرة التمتع؟ تأتي من الميقات وتقول لبيك اللهم عمرة، أو تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم تأتي إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر من رأسك وتلبس ملابس الإحرام وتبقى حتى يأتي اليوم الثامن وتحرم من جديد بالحج. هذا هو التمتع، وهذه هي العمرة مشروعة، لأنك أتيت بعمرة كاملة وبعد ذلك تأتي بحج كامل. فالعمرة المشروعة يقول المؤلف رحمه الله أنها نوعان لا ثالث لهما. العمرة الأولى عمرة التمتع، هذه أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الميقات، أذن فيها عند الميقات وندب إليها في أثناء الطريق، قال اجعلوا حجكم عمرة، وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة. أيضا العمرة المشروعة الثانية المفردة، وهي التي ينشأ لها سفر، يعني أنت تأتي من الميقات تأتي وتحرم من يلملم، ثم تأتي وتطوف وتسعى وتقصر، هذه عمرة مفردة، ثم بعد ذلك تسافر لبلدك وتأتي بحج وتحرم من يلملم، هذه أيضا عمرة كما يقول العلماء رحمهم الله مستقلة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله لم يشرع عمرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة، وأما عمرة الذي في مكة ويخرج إلى الحل يقول المؤلف ابن قيم الجوزية هذه غير مشروعة، لم تشرع، ما شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب نقول له عمرة عائشة، يقول عمرة عائشة لم تكن عمرة وإنما زيارة محضة، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا هو الصحيح. لو أنك أتيت من أمريكا ولم تعتمر ولم تحج وأنت عليك واجب حج مرة في العمر مرة وعمرة في العمر مرة ثم أتيت قارنا فإنه يكفيك هذا طول حياتك، يكفيك عن العمرة وعن الحج. هذا هو الذي درسنا الذي كنا نتكلم فيه بالأمس. وأنت يا عبد العزيز إذا أردت أن تقرأ اقرأ من هذا الفصل، وللناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم 4 مسالك. أما درسنا الليلة أيها الإخوة فهو أيضا في سياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بسرف، وقلنا سرف مكان بين المدينة وبين مكة. قال لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات، يعني عند الميقات الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا عند الحليفة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم من أراد أن يحرم بعمرة يحرم بعمرة، ومن أراد أن يحرم بحج يحرم بحج، ومن أراد أن يقرن بينهما يقرن بينهما. فهذا هو الحج يا إخوان، الذي يريد الحج إما أن يكون مفرد عند الميقات يقول لبيك اللهم حجا، وإما أن يكون قارنا يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وإما أن يكون متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذه المناسك، وكل الحجاج من المسلمين لا يخرجون عن هذه الثلاثة. فالرسول عليه الصلاة والسلام عند الميقات خيرهم من أراد كذا ومن أراد كذا ومن أراد كذا. لكن لما جاءوا قريبا من مكة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم الذي معه هدي يكون قارنا لا يحل، والذي لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى وقصر يحل من إحرامه. هذا رتبة فوق التخيير الذي خيرهم عند الميقات. لكن لما كان الرسول بمكة عليه الصلاة والسلام أمر أمرا حتميا من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه. يعني الإنسان يمكن أنه يأتي عند الميقات ثم يلبس ملابس الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا، ثم يذهب ويشتري خروف من الميقات ويأخذ هذا الخروف معه في السيارة، هذا يسوق الهدي. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء من المدينة ومعه الهدي يسوقه معه، وكذلك إذا أردت أن تكون قارنا وتسوق الهدي تأخذه من الميقات، تأخذه معك من الميقات. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذي جاء بالهدي يكون قارنا ولا يحل من إحرامه إلا يوم العيد، أما الذي لم يسق الهدي فإنه إذا طاف وسعى وقصر يحل من إحرامه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أمرا حتما، يعني ضروري، بل لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه. هذا فعل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أما فعله هو ساق الهدي، ساق الهدي ولم يحل. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: لم ينسخ ذلك، لم ينسخ ذلك شيء البتة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام سأله أحد الصحابة سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل للأبد، وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. إذن يا إخوان، نستفيد من هذا أن الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، الأمر بفسخ الحج إلى العمرة العلماء اختلفوا فيه، هل هو واجب أو هو مستحب أو هو جائز أو هو مباح أو هو كان خاصا بالصحابة الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنه للمسلمين جميعا إلى يوم القيامة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: الأمر بفسخ الحج إلى العمرة رواه 14 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحاديثهم كلها صحيحة، يعني ما في خلاف، هذه المتعة ما فيها خلاف. ولو جاء هناك أحاديث أن بعض الصحابة نهى عنها، لم ينهى عنها يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما نهى عنها اجتهادا منه لأجل الناس يكثرون من العمرة إلى الحج. ولذا يقول: روى الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 14 من الصحابة رضي الله عنهم، وأحاديثهم كلها صحيحة. ولذا في الصحيحين عن ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. ألفاظ كثيرة وروايات كثيرة جاء بها المؤلف رحمه الله، ولذلك يقول هذه الألفاظ كلها في الصحيح، وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول من قال إن ذلك كان خاصا بهم، فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده لا للأبد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه للأبد. إذن ماذا فهمنا من هذا الرأي الأول؟ ماذا فهمنا من هذا الرأي الأول؟ الإنسان إذا أتى بعمرة، إن كان يسوق الهدي نقول له: تطوف وتسعى، لكن ما تحل من إحرامك ولا تقصر إلا يوم العيد. أما إذا لم يسوق الهدي فإنه يحل إحرامه، يطوف ويسعى ويقصر ويحل إحرامه ويبقى إلى يوم الثامن، ثم يلبس ملابس الإحرام. ولذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث. ولذا يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: ونحن نشهد الله علينا أننا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة. لماذا لو أحرمت بحج تفسخه إلى عمرة؟ يقول: تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم، بل أجر الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله هل ذلك مختص بهم، فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد. فما ندري ما تقدم على هذا، ما نقدم على هذا الحديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه. يقول ابن القيم الجوزية: ولله در الإمام أحمد، يمدح الإمام أحمد رحمه الله، إذ يقول لسلمة ابن شبيب وقد قال له: انظروا يا إخوان، الناس الأوائل كانوا يحبون أن يستفيدوا من العلم، وأيضا العلماء متواضعين ما يغضبون إذا كان عندهم علم يخبرون به، إذا لم يكن عندهم علم يقولون لا ندري، والعلماء كثير ولله الحمد. هذا سلمة ابن شبيب جاء للإمام أحمد، وأنتم تعرفون الإمام أحمد إمام أهل السنة، فقال له: يا أبا عبد الله، أبو عبد الله الإمام أحمد ولده الكبير اسمه عبد الله، قال: يا أبا عبد الله، كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة، يعني كل أمرك طيب إلا شيء واحد. قال الإمام أحمد: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة، تقول بفسخ الحج إلى العمرة. فقال: يا سلمة، كنت أرى لك عقلا، عندي في ذلك 11 حديثا صحاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتركها لقولك؟ فهذا الإمام أحمد يقول: عندي أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج إلى العمرة، يعني كأنه يرى أنه لا خلاف فيه ما دام فيه الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنه، وأنتم تعرفون ابن عباس وهو صغير كان عنده علم، لأنه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله يدعو له، رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو له ويقول: اللهم علمه التأويل، يعني تفسير القرآن الكريم. فكان ابن عباس رضي الله عنه عالما حتى وهو صغير، حتى وهو صغير كان عنده علم. ولذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخله مع كبار الصحابة وهو صغير، يدخله مع كبار الصحابة ويسأل، حتى أن كبار الصحابة كانوا يسألون: كيف يدخل هذا ابن عباس الولد الصغير مع كبار الصحابة، ولم يدخل أولاده، ولم يدخل أولادنا معهم؟ ولذا أمير المؤمنين عمر أراد أن يبين فضل ابن عباس، فسألهم يوما من الأيام عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسأل الصحابة: ماذا تقولون في تفسير هذه السورة؟ فبدأوا يتكلمون ويقولون: إن الله سبحانه وتعالى يبشر عبده بالفتح ويأمره بكثرة الاستغفار بعد الفتح. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول إن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فتحت مكة انتهى وجودك في هذه الدنيا يا محمد، فأكثر من الاستغفار والتسبيح. فقال أمير المؤمنين: ما أرى إلا كما يرى هذا الولد. شوفوا علم العلم، ولذا العلم يا إخوان فيه فوائد. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف كما قال الشاعر. فابن عباس كان يقول: كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل إما وجوبا وإما حكما. ولذا قالوا: إن الناس ينكرون ذلك عليك يا ابن عباس، ينكرون ذلك عليك. قال: هي سنة نبيهم وإن رغموا، هي سنة نبيهم، لأنه أمر الصحابة رضوان الله عليهم. لكن هناك أناس من العلماء أيضا خالفوا هذه الأحاديث لكن لم يخالفوها متعمدين، وإنما عندهم روايات. أنتم تعرفون الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير، وكل منهم روى ما عرف أو روى ما سمع أو روى ما تحدث به الآخرين، فهم اختلفوا هل تفسخ هذه إلى عمرة أو لا تفسخ، هل يفسخ الحج إلى عمرة أو لا يفسخ. من العلماء من قال إن فسخ الحج إلى عمرة منسوخ، واستدلوا أيضا بأعذار كثيرة. بعضهم قال لا، هذا ما هو منسوخ، ولكنه مخصوص بالصحابة، النسخ مخصوص بالصحابة، لا النسخ الحج إلى العمرة مخصوص بالصحابة، لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها. أيضا بعضهم قال إنها معارضة بما يدل على خلاف حكمها. ولذا هذه ثلاثة أقوال كلها يرد عليها المؤلف رحمه الله، ويقول إنها ليست، أن الفسخ ليس منسوخ وأنه باق إلى يوم القيامة، وأن أيضا أنه مخصوص بالصحابة هذا غير صحيح، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام قال بل لأبد الأبد، وأيضا معارضته مما دل على خلافها أيضا هذا ليس بصحيح، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الإخوة يجب على المسلم أنه إذا رأى حديثا ينظر في سنده وينظر في متنه، لأنه قد يصح السند ولا يصح المتن، وقد يصح المتن وقد لا يصح السند. وأيضا علماءنا رحمهم الله ناقشوا هذه الأمور وبيّنوا الصحيح من الفاسد، حتى وصلت إلينا الأحاديث واضحة طرية لا خلاف فيها ولله الحمد. ولذا المسلمون يقول المؤلف رحمه الله متفقون على جواز فسخ الحج إلى العمرة، وأن التمتع جائز، بل إن التمتع له فضل، المتعة التمتع يعني الراحة بين العمرة والحج ولو كان يوم ولو كان ساعة أو ساعتين، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة، وهذا هو الصحيح. أما بعض من العلماء كأبي ذر رحمه الله ومن معه قالوا إن هذا خاص بالصحابة، فإن هذا ليس بصحيح، وإنما هو عام لهذه الأمة إلى يوم القيامة. ولذا نقول أيها الإخوة إن المتعة جائزة، وأن القران جائز، وأن الإفراد جائز. لكن روي عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، أنه نهى عن المتعة. هل يعقل أن عمر بن الخطاب نهى عن شيء أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. ولذا لما قال عبد الله بن عمر بجواز فسخ الحج إلى عمرة، قال له أحد الصحابة إن أباك يأمر بأن ينهى عن المتعة. ماذا قال عبد الله؟ قال عبد الله أطيع أبي وأترك طاعة رسول الله؟ لا يمكن أطيع أبي وأترك طاعة رسول الله، الله أمرنا بالفسخ فنحن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن عمر ما نهى عنها، وإنما اجتهد وقال لو أن الإنسان أتى بالعمرة مفردة وأتى بالحج مفرد أكثر للأجر. ولذا عمر رضي الله عنه لم ينهى عن المتعة أبدا، وإنما قال إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما، اجتهاد منه. فاختار عمر لهم أفضل الأمور، وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده. وهذا أيضا قال به بعض العلماء في وقتنا الحاضر، أيهما أفضل، التمتع أو الإفراد أو القران؟ بعض من العلماء قال الأفضل أن الإنسان يأتي بعمرة مفردة ثم يعود لبلده ويأتي بحج مفرد. هذا رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يقول إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما. لم ينهى عن المتعة، لم ينهى عن المتعة رضي الله عنه. وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة ومالك والشافعي، وقالوا هذا الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي رضي الله عنه. ولذا قال عمر رضي الله عنه في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة، ما معنى أتم الحج والعمرة؟ قال إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك، يعني تحرم بالعمرة من ميقاتك ثم تعود إلى دارك وتحرم منه للحج. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها أجرك على قدر نصبك. فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ العمرة منها، واعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج، أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج، فها هنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله. هذا هو الذي اختاره عمر للناس رضي الله عنه. لكن الناس اجتهدوا وغلطوا في فعل اجتهاد أمير المؤمنين عمر. منهم من قال إنه نهى عن المتعة، ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ. لكن المتعة التي نهى عنها عمر هي التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي متعة النساء وليست متعة الحج. ولذا بعضهم حمله على ترك الأولى ترجيحا للإفراد عليه، ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب، ومنهم من جعل ذلك روايتين عن عمر، ومنهم من جعل النهي قولا قديما ورجع عنه أخيرا، وهذا رأي ابن حزم رحمه الله. ومنهم من يعد النهي رأيا رآه من عنده لكراهته أن يظل الحاج باقين في مكة. لكن المانعون من الفسخ، نحن قلنا أن الفسخ هو الأصل، جائز فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يكن معك هدي فإنه جائز، بل إن بعضهم قال واجب، بعضهم قال إنه واجب. لكن الذين منعوا من الفسخ أيضا لهم طريقتين. قالوا إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم بل أكثرهم. ماذا قالوا؟ قالوا ما دام اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ نحن نترك الفسخ. لماذا تترك الفسخ؟ قال احتياطا للعبادة، ما دام فيه خلاف نتركه. هذا غير صحيح يا إخوان، الاحتياط لا يكون في مثل هذا. أيضا بعضهم قال النبي أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج. لماذا يبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج؟ قالوا لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج. ولذا نقول كلا المسلكين غير صحيح، سواء كان احتياطا أو أن الجاهليين كانوا لا يرون العمرة. الاحتياط متى يشرع؟ متى يشرع الاحتياط؟ إذا لم تتبين السنة. أما إذا تبينت السنة فالاحتياط اتباعها وترك ما خالفها، فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطا فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط. لأن الاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السنة. ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر، ولذا الاحتياط في هذا ممتنع. لأن للناس في الفسخ ثلاثة أقوال. الفسخ بعض العلماء قال إنه محرم، بعضهم قال إنه واجب، بعضهم قال إنه مستحب. ولذا نعلم أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به، بل إن الرسول أمر بالفسخ وقال اجعلوها عمرة، ثم غضب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يفعلوا. لأنهم سألوا أي الحل؟ قال الحل كله، اعملوا ما شئتم، اعملوا. يمكن الإنسان يأتي زوجته، يمكن يتطيب، يمكن يعمل أي شيء ما دام أنه طاف وسعى وقصر، انتهت العمرة. وتمتع، انتظر قليلا ثم أحرم بالحج. ولذا نقول إن العلماء رحمهم الله يقولون إن الفسخ يجوز، الفسخ جائز، بل إنه أفضل. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن نسك التمتع، وهذا دليل على فضله، فالتمتع له فضل يا إخوة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابة كيف نحل يا رسول الله وأنت ما حللت، أنت بقيت على إحرامك ونحن نحل من إحرامنا ونجامع نساءنا ونتطيب وأنت لا تجامع، ولا نحن نقتدي بك، هكذا حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله أنا سقت الهدي، ولولا أني لم أسق الهدي لأحللت معكم. وتمنى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يسق الهدي. ولذا الصحابة رضوان الله عليهم لما ترددوا غضب الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل بيته وهو غضبان، فرأت من عائشة غضبه، قالت من الذي أغضبك؟ أغضبه الله يا رسول الله. قال أنا أخشى على الناس من العذاب، آمرهم أن يحلوا ولم يحلوا، آمرهم أن يحلوا ولم يحلوا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أمرا حتما بالمتعة غير الذي يسوق الهدي. ولذا أنت حفظك الله إذا أردت النسك الكامل من الإفراد ومن القران عليك بالتمتع. تأتي بعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابسك وتبقى في مكة حتى يأتي الحج، ثم تحرم بالحج يوم الثامن وتذبح ذبيحة وتكون متمتعا. تأتي بأعمال العمرة كاملة وأعمال الحج كاملا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا جميعا دائما للأعمال الصالحة التي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل: وللناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك. أحدها أنها كانت زيادة تطيب لقلبها وجبرا لها، وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجها وعمرتها، وكانت متمتعة، ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا أصح الأقوال، والأحاديث لا تدل على غيره، وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما. المسلك الثاني أنها لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتها وتنتقل عنها إلى حج مفرد، فلما حلت من الحج أمرها أن تعتمر قضاء لعمرتها التي أحرمت بها أولا، وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه. وعلى هذا القول فهذه العمرة كانت في حقها واجبة ولا بد منها، وعلى القول الأول كانت جائزة. وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهي على هذين القولين: إما أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وإما أن تنتقل عن العمرة إلى الحج وتصير مفردة وتقضي العمرة. المسلك الثالث أنها لما قرنت لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة، لأن عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا أحد الروايتين عن أحمد. المسلك الرابع أنها كانت مفردة وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض، واستمرت على الإفراد حتى طهرت وقضت الحج، وهذه العمرة هي عمرة الإسلام، وهذا مسلك القاضي إسماعيل ابن إسحاق وغيره من المالكية. ولا يخفى ما في هذا المسلك من الضعف، بل هو أضعف المسالك في الحديث، وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك، أحدها اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد، الثاني سقوط طواف القدوم عن الحائض، كما أن حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصل في سقوط طواف الوداع عنها، الثالث أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى، لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك، الرابع أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت، الخامس أن التنعيم من الحل، السادس جواز عمرتين في سنة واحدة بل في شهر واحد، السابع أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة، وحديث عائشة أصل فيه، الثامن أنه أصل في العمرة المكية وليس مع من يستحبها غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها، فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلا لقولهم ولا دلالة لهم فيها، فإن عمرتها إما أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند من يقول إنها رفضتها فهي واجبة قضاء لها، أو تكون زيادة محضة وتطيبا لقلبها عند من يقول إنها كانت قارنة وأن طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها، والله أعلم. فصل. وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام ففيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن أحمد، والذين قالوا لا تجزئ قالوا العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما: عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة، الثانية العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر كعمره المتقدمة، ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة، وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع، وأما عمرة العائشة فكانت زيادة محضة، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا هو الصواب المقطوع به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وفي لفظ يجزئك، وفي لفظ يكفيك. وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الحج والعمرة، ولم يأمر أحدا ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القران، فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعا، وبالله التوفيق. فصل: وأما موضع حيضها فهو بسرف بلا ريب، وموضع طهرها قد اختلف فيه، فقيل بعرفة، هكذا روى مجاهد عنها، وروى عروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهي حائض، ولا تنافي بينهما، والحديثان صحيحان، وقد حملهما ابن حزم على معنيين. فطهر عرفة هو الاغتسال للوقوف بها عنده، قال: لأنها قالت تطهرت بعرفة، والتطهر غير الطهر. قال: وذكر القاسم يوم طهرها أنه يوم النحر، وحديثه في صحيح مسلم. قال: وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضا، وهما أقرب الناس منها. وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه: عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة، فذكرت الحديث وفيه. فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة، وهذا إسناد صحيح. لكن قال ابن حزم: إنه حديث منكر مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها، وهو قوله إنها طهرت ليلة البطحاء، وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال، وهذا محال. إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة، فسقط التعلق بها، لأنها ممن دون عائشة، وهي أعلم بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد، فلم يذكر هذه اللفظة. قلت: يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه: أحدها أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة، الثاني أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسها، وحديثه فيه الإخبار عنها، الثالث أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث وفيه: فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة. وهذه الغاية هي التي بيّنها مجاهد والقاسم عنها، لكن قال مجاهد عنها فتطهرت بعرفة، والقاسم قال يوم النحر. عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم.
على كل سياق الحج إن شاء الله غدا بإذن الله. أيها الإخوة، لعلكم تعلمون أن الحيض لا يؤثر في عبادة الحج، ولا يؤثر أيضا في إلا في الطواف فقط. يجوز للمرأة أن تحرم وهي حائض، يعني لو مررت بالميقات ومعكم امرأة حائض، هل تحرم أو لا تحرم؟ هي بالخيار، إن أرادت أن تحرم وهي حائض جاز لها ذلك، لكن نقول لا تطوف حتى تطهر. وإذا تأخر طهرها ولم يستطيع أهلها أن ينتظروها ترجع معهم، وإذا طهرت تأتي وتكون محرمة، تأتي تطوف وتسعى. لكن الأولى أن تحرم وتشترط، تقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإذا جاء الحيض ولم تطهر تعود مع أهلها وليس لها عمرة وليس عليها شيء، تحل من إحرامه ولا شيء عليها. لكن لو أنها دخلت بدون إحرام ثم لما وصلت إلى مكة طهرت وقالت أنا أريد العمرة، نقول تعود للميقات وتحرم منه، وهذا فيه مشقة عليها. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعلم الأحكام الشرعية حتى لا نتعب. الإنسان إذا عرف الأحكام الشرعية لا يتعب فيها، إنما يتعب الذي لا يعرف الطريق. أنت إذا كنت تعرف الطريق إلى الفندق تمشي على طول حتى تصل إليه، لكن إذا كنت لا تعرف الطريق ربما تميل هنا وهنا وتضيع. وخاصة الأحكام الشرعية لا بد للمسلم أن يهتم بها ويتعلمها. ثم أيضا الأسئلة يا إخوان في الحج، يأتي إنسان ويسأل عن فعل بعد سنتين أو بعد سنة، لا ينبغي هذا. الإنسان إذا تشكك في شيء يسأل في وقته. مثلا الإنسان أتى بعمرة وأراد أن يخرج فتشكك هل عليه طواف وداع أو ليس عليه طواف وداع، يسأل. الحمد لله المسؤولين في هذا البلد اهتموا بكم كثيرا، وأنت نايم على سريرك تكلم في التلفون، هنا أرقام التلفونات، وعلماء عليها يجلسون في الصباح وفي العصر وبعد المغرب والعشاء، وأيضا مشايخ يجلسون على الكراسي إجابة السائلين. في أي وقت تأتي تجدهم عند مدخل كل الأبواب 2 أو 3 من العلماء يفتونك، اسأل. فإذا كان عندك سؤال اسأل أهل العلم في وقته لا تتردد. أما إذا كان بعد مدة طويلة تسأل قد يكون عليك شيء من التعب. يقول بعضهم أنا أتيت بالعمرة ولله الحمد وطفت 7 أشواط وقصرت رأسي وجلست في مكة أسبوع وذهبت إلى بلادي، لكني نسيت السعي، ما سعيت. أين أنت؟ يقول أنا موجود في بلادي. ماذا نقول له؟ نقول له لا تقرب زوجتك، تعال بسرعة وأكمل العمرة. العمرة ناقصة لأنه واجب عليك ركن لا بد أن تأتي به. بعضهم يقول والله أنا استعجلت، أنا عندي ظروف وتركت السعي ومشيت. نقول لا بد أن تعود. قال المسافات بعيدة يعني علي مشاكل. نقول لماذا لم تسأل؟ أنت السبب، لا بد اسأل في وقته. فلا بد الإنسان إخوان إذا تردد في شيء يسأل في وقته. وأهم من ذلك أن يتعلم قبل أن يعمل. الحمد لله العلماء في كل مكان، والتلفونات موجودة عندنا هواتف مجانية وأنتم تعرفونها ولله الحمد، وزارة الشؤون الإسلامية والهواتف المجانية في الحرم، والكبائن فيها أيضا العلماء كثير، حتى ولله الحمد يأتي الهواتف المجانية أناس يسألون من الصين، يسألون أسئلة وهم في الصين الهاتف المجاني. فالخير موجود، لكن من الذي يبحث عنه؟ من الذي يريد الخير؟ لا بد أن يعمل، لا بد أن يسأل. ولذا الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولله الحمد كثير من الناس حج، إخوانك في البلد حجوا كثير، اسألهم ما هي أعمال الحج، ما هي المشاكل التي وقعت فيه، ما هو العمل الذي يمكن يكون أحسن، ما هو الأفضل، وهكذا. لأن الذي يحج يا إخوان يرجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، ما عليه شيء من الذنوب، وهذا شيء فضل عظيم. عمرك 60 سنة ذنوبك كثيرة، لكن إذا حججت عمرك 60 سنة وكان حجك صحيح مبرور ربنا يغفر ذنوبك كلها يمحوها، وهذا الذي يتمناه الإنسان يا إخوان، مغفرة الذنوب. دائما يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. وفيه شيء مهم أيها الإخوة، أن الناس عندهم ولله الحمد في بناء مخيمات، فالمخيمات كلها وضعت موافقة لما أمر به العلماء رحمهم الله. فإذا سكنت في مخيم من المخيمات فوجودك في منى صحيح ولله الحمد. والعلماء رحمهم الله يقولون إذا كان الحجاج متصلين في منى ولو في مسافات بعيدة خارج منى فإنه يعتبر في منى ولله الحمد وليس فيه إشكال. فيه شيء مهم ينبغي للمسلم أن يهتم به وهو الوقف. الوقف يا إخوان مهم وفيه فوائد كثيرة. كل واحد منا يريد أن يأتيه عمله وهو ميت، لأن الحديث يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله. خلاص أنت الآن تصلي لكن إذا مت ما فيه صلاة، ما يكون لك أجر. أنت الآن تتصدق، إذا مت ما تتصدق، لكن إذا فعلت وضعت وقفا فإن هذا الوقف يدر عليك حسنات وأنت في قبرك، وهذا شيء مهم. ولذا بعض من الناس وهو الأولى أنهم يجعلون وقف بيت للمحتاج من أولاده، بيت يجعل بيت ولو صغير للمحتاج من أولاده، إذا كانوا محتاجين لتأجيره ثم يأخذون الأجرة ويتقاسمونها، أو أنهم يحتاجون إلى السكن فيه، فإن له أجر ما دام أن هذا البيت موجود ويستفاد منه وهو في قبره. وهذا يستفاد منه، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون الوقف، لأن الوقف يستمر عمل الإنسان وهو في قبره إلى يوم القيامة. ما إذا بنى له مسجد أو بنى له بيت، أو وخاصة البيوت الوقف على أولادي ثم على الفقراء والمساكين أو على طلاب العلم أو ما إلى ذلك. فالمهم أيها الإخوة أن الإنسان يحرص على الوقف، فإن فيه خير كثير إن شاء الله. وأيضا ينبغي لنا أيها الإخوة التآخي والمحبة والتواد بين المسلمين، كلهم بعضهم يحب بعضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن إن المؤمن كالمؤمن، إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يتعاونون، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى أصبعه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا اشتكى عضو من أعضائه الضرس، إذا اشتكى ضرسك كل الجسد يتعب. ولذا ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا ولو بالدعاء. ادعوا لإخوانك المسلمين أن الله يهديهم، أن الله يوفق بينهم، أن الله يوصل ذات شأنهم. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نكون عبيدا صالحين، نحب الاستقرار والاطمئنان، ونحب العمل الصالح الذي أمرنا الله به. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا وأحوالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.